بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. ذكرتم حفظكم الله في كتابكم الموسوم برؤوس المسائل إلى أن قلتم باب التيمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. هذا الباب السابع ولا الثامن؟ ما نفتح، قلنا كتاب الطهارة يحتوي على 11 بابا. باب المياه، ثم باب الآنية، ثم باب سنن الوضوء، السواك وسنن الوضوء،
استنجاء.
ها؟
الآنية استنجاء،
باب الاستنجاء بعدها، ثم باب سنن الوضوء، باب فروض الوضوء، باب صفة الوضوء، باب المسح على الخفين، باب الغسل، ثم باب التيمم. ايش بقي بعده؟
الحيض،
نواقض الوضوء، ثم بقي الحيض والنفاس، وتكتمل الأبواب. ذكرنا في أول لقاء أن التصور الذهني للأبواب مما يسهل ضبط العلم. باب التيمم فيه سبع مسائل، هي أهم مسائل الباب، نأتي عليها إن شاء الله تعالى ابتداء من التعريف. نعم.
قال: وفيه سبع ولا ست؟
سبع، نزيدكم واحدة.
سبع مسائل، الأولى في تعريفه.
نعم.
وهو في اللغة القصد، ومنه ولا تيمم الخبيث، أي لا تقصدوه في صدقاتكم. وشرعا قصد صعيد طاهر ومسح الوجه والكفين به على صفة مخصوصة بنية مخصوصة، وهو بدل طهارة الماء.
نعم، هو في اللغة القصد، ومنه قول الجاهلي: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فقوله إذا يممت يعني قصدت، فتيمموا صعيدا يعني اقصدوا صعيدا طيبا على وجه مخصوص بنية مخصوصة. وقصده يكون بالضرب عليه كما سيأتي في الصفة. وهو بدل طهارة الماء، لأن الله تعالى شرط ذلك فيه، فقال: ولم تجدوا ماء فتيمموا. وهذه الطهارة من خصائص هذه الأمة، لم تكن في الأمم السابقة، كما جاء في حديث الخصائص عن جابر رضي الله عنه في الصحيحين، قال: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهو من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن شرع لها هذا عند العجز عن الماء. نعم.
الثانية في حكمه مشروع بشرطه،
وهي عبادة غير معقولة المعنى، لكن كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. التطهر بالماء معقول المعنى، يزيل الدرن والوسخ، كما قال عز وجل: ليطهركم به. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف التيمم بأنه طهور، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكنه فيما أعلم لم يعقل معناه إلى الآن، مع أن التطهر بالماء معهود مثلا في التتريف في غسل نجاسة الكلب، فالله أعلم ما الذي يحصل لليدين عند الضرب في الأرض، وكذا مسح الوجه به لا نشك أن ما شرعه الله عز وجل خير للعبد في دينه ودنياه وآخرته. حكمه مشروع في الحضر والسفر، في السفر بإجماع وفي الحضر في قول أكثر أهل العلم. وأما قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا خرج مخرج الغالب، فالغالب أن فقد الماء يكون في الأسفار، وأما في الحضر فالغالب أن يوجد. لكن لو تصور أن فقد الماء في الحضر أو وجد لكن عجز عن استعماله شرع له التيمم. والاستدلال بقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء استدلال بالمفهوم، وإلا فالرخصة عامة. كذلك لا يشكل على هذا ابتداء المشروعية، فإن ابتداء مشروعية التيمم كانت في سفر لما فقدت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها عقدها، وأصبح الناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء إلى أن نزلت آية التيمم. ودل على هذه المشروعية دليل الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب في آيتين، في آية المائدة وآية النساء، آية المائدة وآية النساء فيها التيمم، فيهما التيمم وفيهما الغسل. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. في المائدة قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والسنة في أحاديث كثيرة، منها حديث عمار رضي الله عنه، وطالب العلم يعتني بحفظها خاصة ما ذكره الحافظ رحمه الله في العمدة. حديث عمار قال بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر في حاجة فأجنبت فتمرغت كما تمرغ الدابة، فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك قال إنما كان يكفيك أن تصنع بيديك هكذا، فضرب بيديه الأرض ومسح بهما ظاهر كفيه ووجهه مرة واحدة على ما سيأتي في الصفة. ومنها حديث عائشة الذي ذكرناه آنفا في قصة فقد العقد، ومنها حديث عمران أيضا وهو من أحاديث العمدة أن رجلا اعتزل الناس عند الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لو تصلي مع الناس؟ قال أصابتني جنابة ولا ما، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وحديث جابر أيضا المتفق عليه في الخصائص في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت إلى أرضه مسجدا وطهورا. والإجماع مستند إلى هذه الحديث مع آيتي المائدة والنساء. والتنصيص على المشروعية لا يعني عدم الوجوب، فإنه شرط لصحة الصلاة إذا وجد شرطه للاستباحة، فهو مشروع لكنه شرط، لا تصح الصلاة إلا به إذا لم يكن هناك ماء أو وجد ماء وعجز المكلف عن استعماله. لكن هذا الحكم المعبر هنا به في المسألة من جهة الأصل أنه وارد شرعا، لكن جواز استعماله وصحته هذا مفرع على الشروط التي ستأتي في المسألة بعدها. نعم.
الثالثة شروطه شروط صحة وهي خمسة.
نعم.
عدم الماء
عرفت بالاستقراء، كل عدد يذكر فهو باستقراء الأدلة والنظر فيها، وتختلف من مذهب إلى مذهب، وقد تختلف أيضا في المذهب الواحد، ولذلك بالتأمل نرى أنها أربعة وليست خمسة، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. الأول
عدم الماء حقيقة أو حكما لعجز أو مرض.
عدم الماء لقوله تعالى ولم تجدوا ماء، وعدم الماء على نوعين، العدم الحقيقي بأن لا يوجد معه في محله ماء ولا في رحله ولا قريب منه، والحكم أن يوجد الماء لكن يعجز عن استعماله. ولذا قال سبحانه وتعالى في نفس الآية: أو كنتم مرضى. فالمريض الذي يعجز، وكذلك المصلوب الذي لا يستطيع أن المحبوس الذي ليس معه ماء ومعه شيء من الصعيد، فإنه يتيمم، أو معه ماء لكن يحتاجه لشرب أو طعام، فالمشقة تجلب التيسير فيعدل عن الماء إلى التيمم. ومتى تيمم ثم تبين له وجود الماء فإن صلاته لا تصح، والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. إذا وجد تبين أن الماء كان موجودا وغفل عنه، أما لو تيمم وصلى ثم جاء الماء فإنه لا يعيد الصلاة، سواء وجد الماء وهو لازال في الوقت أو قد خرج الوقت. وعدم الماء على ثلاث مراتب: اليقين بفقده، هذا يستبيح التيمم إذا وصل إلى هذه الدرجة من العلم، أن يتيقن أن لا ماء معه وليس بقربه ماء، فهذا يعدل إلى الرخصة مباشرة. والمرتبة الثانية أن يغلب على ظنه عدم وجود الماء، فهذا كذلك يكفيه غلبة الظن ويستبيح الرخصة ويتيمم ويصلي. والثالثة إذا شك في وجود الماء، فإذا شك لزمه الطلب حتى يصل إلى غلبة الظن ألا ماء، فيعدل إلى التيمم. وشرط لزوم الطلب أمن خروج الوقت، فإذا خشي خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي، وإلا لو قيل له أن يبحث حتى لو خرج الوقت لما كان لمشروعية التيمم فائدة، فإنه يقطع بوجوده الماء بعد حين، ومع ذلك رخص في التيمم. هذا الشرط الأول، ودليله ظاهر من القرآن الكريم في قوله تعالى: ولم تجدوا ماء. ومن فقه سياق الآية يفرع العدم هذا إلى العدمين المذكورين: الحقيقي والحكمي. الحكمي أن يوجد الماء لكنه في حكم مفقود، كما لو كان مريضا في المستشفى لا يستطيع أن يقوم من مكانه، ولا يستطيع أن يتوضأ، لا يستطيع أن يتحرك، يمكن أن يضرب بيديه على الصعيد ويتيمم، لكن الحركة للوضوء فيها مشقة، أو به جروح أو شيء في وجهه أو في يديه، لا يمكنه أن يستعمل الماء. أو هناك ماء لكنه شديد البرودة، لو استعمله في الوضوء ربما هلك، أو في الغسل، فيعدل أيضا إلى الرخصة. أو وجد ماء لكن شديد الحرارة لا يستطيع أن يقربه من جسده، وتعذر عليه تبريده قبل أن يخرج وقت الصلاة، فهذا الماء. أو وجد ماء لكن حاجته تعلقت به للشراب، لو توضأ به ربما ألحق على نفسه الضرر ووصل إلى مرحلة العطش والهلاك، فحقوق الله عز وجل تبنى على المسامحة ويترخص بالتيمم، ويكون الموجود في حكم المفقود. نعم.
الثاني: دخول وقت فريضة أو إباحة نافلة.
هذا الشرط ظهر لي والله أعلم استبعاده في هذا الملخص، لأنه مفرع على مسألة حكم التيمم هل هو رافع أو مبيح، والذي يترجح والله أعلم، والذي ذكرناه في شرح الزاد وفي شرح الروض أيضا، أن التيمم رافع للحدث لأنه طهارة، قد قال وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طهور، وجعل فيه الأرض مسجدا وطهورا، وقال في الماء ليطهركم به، وكن عالما أن التيمم رافع يصلى به كالماء كل التعبد، هذا هو الصحيح من قول أهل العلم. وكان هذا الشرط ووضع لاستباحة، لأن هذه الطهارة طهارة ضرورة، فلا لا يفعلها إلا إذا وجدت، والضرورة توجد إذا دخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة. ثم له أن يصلي بهذا التيمم ما شاء ما لم تنتقض طهارته بواحد من نواقض الوضوء الذي تقدمت، أو بوجود الماء كما سيأتي في مبطلاته. وهذا قول وسط بين القولين، يعني لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة، لحديث أحمد في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أدركت رجلا الصلاة، فالصلاة أدركته وليس معه ماء فيتيمم، وقال: فعنده مسجده وطهوره. لكن الذي يظهر هو عموم هذا الحكم، أنه كالماء، متى ما أراد أن يصلي بنافلة أو ثم دخلت الفريضة فيصلي بهذا التيمم. يعني معنى هذا الكلام أن له أن يتيمم حتى قبل دخول وقت الفريضة، كما له أن يتوضأ قبل دخول وقت الفريضة. فالشرط شرط استباحة الصلاة وجود الطهارة عند القيام لها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام للصلاة. والصلاة عامة سواء كانت نافلة أو فريضة، ولا يشترط في طهارة الماء دخول الوقت، فكذلك طهارة التيمم على الراجح لا يشترط. فعل هذا، فالشروط أربعة: الأول عدم الماء، الثاني يكون هو النية. نعم،
الثاني النية.
النية، ودليلها حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. هذا الشرط مجمع عليه في التيمم، مع وجود الخلاف في الوضوء، في الطهارة المائية خالف الحنفية ولم يشترط النية. متى ما حصل غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء، غسل الثلاثة ومسح الرأس، أو حصل تعميم البدن بالماء، حصلت الطهارة، لا يشترطون النية هناك. ويشترطونها ويوافقون الجماهير في هذه المسألة لأمرين: الأمر الأول أنها عبادة غير معقولة المعنى، بخلاف طهارة إيش؟ الماء، طهارة الماء معقولة المعنى. والأمر الثاني أن مسمى العبادة يدل على القصد، في قوله: فتيمموا، يعني اقصدوا. فمن هنا حصل الاتفاق على هذا الشرط. نعم.
الثالث: استعمال صعيد طهور من تراب أو غيره.
دليله قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب هو الطاهر، فلا يصح التيمم بصعيد نجس. والصعيد ما صعد على وجه الأرض، وما يصعد على وجه الأرض لا يختص بالتراب. ففي صعيد الأرض حجارة، وفيه رمل، وفيه سبخة، وفيه حرار، وما خص الشارع شيئا منها. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المدينة بأنها طيبة، قال: هذه طيبة، فهي طيبة. والمدينة تقع بين حرتين، والصحابة كانوا يخرجون إلى هذه الحرار، وما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت ليست محل للتيمم لاستثناها، كما قال للقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا رواية في المذهب، واختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله، أن التيمم يصح. يعني في الرواية الأخرى التي ذكرها الموفق في الكافي والمرداوي في الإنصاف، أنه رحمه الله أجاز وصح التيمم بالرمل والسبخة، لكن يلحق بها كذلك ما على وجه الأرض، سواء كان من التراب أو من غيره، كالنورة والزرنيخ، وسواء كان له غبار أو لم يكن أو لم يكن. وحديث وتربتها لنا طهور يعني فيه مقال حديث جابر رضي الله تعالى عنه مع العموم في الآية يدل على ذلك. طبعا من للفائدة في قوله صعيدا طيبا، الطيب يحتمل أنه ضد الخبيث وضد النجس وضد غير القابل الحرث، غير قابل الحرث هذا قد لا هذا فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنه للآية، قال عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته. فمن هنا قالوا تربة الحرث هي التي هي تربة، والرمل ليس محل للحرث، والسبخ كذلك ليس محل للحرث. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، لكن الحمل على المعنى العام من جهة الحمل الطيب هنا على الطهارة أقرب والله أعلم للعموم الذي في حديث جابر في قوله جعلت لي الأرض فعم ولم يخص. وعلى ذلك لو حمل له أي جزء من الأرض في صحن أو في على لوح وتيم به صح تيممه. عندنا في المذهب في الرواية يشترطون الغبار، فحيث وجد الغبار ولو لم يكن على الأرض تيمم به على الستارة أو على الجدار. وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار، وسيأتي معنا الحديث إن شاء الله تعالى. فالصعيد سواء صعد على وجه الأرض أو حمل منها إلى المتيمم وتيمم به فإنه يجزي والحمد لله. والتقييد بالتراب والغبار ينافي الرخصة، فهذه رخصة، التيمم رخصة من الشارع، وتقييد الرخص لا يصار إليه إلا بيقين، والله تعالى أعلم. نعم.
الرابع الموالاة بين مسح الوجه والكفين،
لما تقدم أنها عبادة غير معقولة المعنى وجاءت على صفة من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار، وكما دلت عليه الآية في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلو فصل فمسح وجهه مثلا الساعة العاشرة ثم مسح يديه بعد ساعة أو ساعتين ما تهيكلت العبادة. العبادة لها هيكل ولها صورة، لا تتصور في الأذهان ولا تحصل في الوجود إلا على هذا الوجه. فلو ضرب بيديه ومسح كفيه ثم نسي وبعد مدة مسح وجهه نقول هذا التيمم لا يصح، أعد الضرب والمسح متواليا. والموالاة الفصل اليسير عادة لا يؤثر، يعني لو ضرب بيديه ثم مسح كفيه وفتح الباب ثم عاد ومسح وجهه فهذا فاصل لا يخرج العبادة عن هيئتها وصورتها. نعم.
الرابعة في صفته
طبعا الشروط كما تقدم غير مرة، يلزم من عدمها العدم، إذا تخلف الشرط تخلفت النية أو وجد الماء وتيمم أو تيمم على غير صعيد، ضرب على طاولة أو على قماش ليس عليه غبار أو على ورق، فهذا لا يسمى في الشرع تيمما. متى فقدت هذه الشروط أو فقد واحد منها فإنه لا يصح تيممهم. الرابعة مسألة هي التي ستزاد في رأيت أنها تضاف على عجل، وهي فروض التيمم. فكما للوضوء فروض وهي كم هي؟ 4. فالتيمم له فرضان، هما مسح الوجه ومسح الكفين، فرضان فقط. بعض المختصرات يضيفون النية والموالاة يجعلونها مع الفروض، وجعلها في الشروط أولى لأنها خارجة عن مسمى العبادة. الأركان والفروض داخلة في مسمى العبادة، وأما الشروط فهي خارجة عنها. فالمسألة الرابعة فروضه وهي فرضان، مسح وجهه وكفيه. دليل الفرضين آية المائدة وآية النساء وحديث عمار رضي الله تعالى عنه ورضاه، فمسح ظاهر كفيه وجهه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في الآيتين. نعم.
قال الرابعة في
الخامسة،
الخامسة في صفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه.
نعم، أن ينوي لأن النية شرط. التسمية خروجا من الخلاف لكنها ليست شرطا ويصح بدونها، كما يصح الوضوء، تقدمت هذه المسألة. ويضرب بيديه لا بيد واحدة، هذه الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث عمار، فضرب بيديه الأرض. ويضرب بيديه الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض، وهو في الحقيقة لا يضرب الأرض كلها وإنما يضرب جزءا منها، ولذلك يصح أن يأخذ جزءا منها ويضربه كما يفعل في المستشفيات. فليس شرطا أن يضرب نفس الأرض. فعمار حينما قال وضرب بيديه الأرض، يعني ضرب أرضا أمامه، قطعة من الأرض، فهذه القطعة سواء كانت على الأرض أو فصلت منها أو فصلت منها، يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة لا ضربة. فالحديث الصحيحة المتفق عليها كحديث عمار وهو عمدة في الباب، ضرب ضربة واحدة. التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة اليدين، ما يصح ولا يعارض مثل هذا الصحيح، وإن كان قال به جماعة من أهل العلم. هذه ضربة واحدة، ولا يشترط مع الضرب أن كما لا يشترط أن يضرب ترابا، فلا يشترط أن يخرج غبارا، أن يخرج غبارا، فلو ضرب يكفي مجرد الضرب ثم يمسح. من يشترط الغبار قالوا لأن هناك ممسوح به، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقوله منه دليل على أن الضرب من شرطه أن يعلق به شيء من الأرض. لكن نقول صحيح غير أنه لا يلزم أن ترى هذا العالق، فكل ضارب سيعلق بيده قطعا، ليس بالضرورة أن يكون العالق غبارا، لا بد أن يعلق بيده شيء منها، ما هو لا يشترط أن يراه أو أن تتسخ يديه أو يشعر به عند المسح. وعمار ما قال حتى ظهر التراب في يديه صلى الله عليه وسلم، أو حتى رأينا الغبار أو شيء، وإنما ذكر هذا، قال وضرب بيديه الأرض ومسح ظاهر كفيه ووجهه. وفقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه من ما علق بهما بعد الضرب، ما هو العالق؟ هذا لا يشترط أن تراه ولا يشترط أن يثور الغبار. ومن هنا صح التيمم على الرمل. الرمل لو ضربت عليه على الرمل أو على الخرسانة التي هي من جنس الأرض لا يظهر الغبار، وربما لا يظهر عند النظر شيء عالق باليدين، وهذا اليسر هو الذي تقتضيه رخصة التيمم. ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه، يمسح وجهه بباطنهما ويمسح ظهر الكف الأيسر بباطن الأيمن، وظاهر الكف الأيمن بباطن الكف الأيسر. وإن بدأ بالمسح بمسح ظاهر الكف الأيمن فهو أولى، لأن عمار قال وظاهر كفيه، وما قال أنه رتب بين مسحهما، والترتيب ليس بشرط لا في الوضوء ولا في التيمم. فيمسح ظاهر الكفين بالراحتين ويمسح وجهه بباطن كفيه، ولا يشترط عند المسح أن يستوعب الوجه أو أن يدلك عينيه أو أن يمسح على الصماخين، يعني ظاهر، ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه، يعني لا يشترط الاستيعاب. في الآية قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقدم الوجه على اليدين. جاء في بعض الحديث أنه مسح ظاهر كفيه ووجهه، فمسح ظاهر كفيه ووجهه، وهو يدل على شيء من الرخصة، أن الترتيب ليس واجبا ولا شرطا، فسواء مسح كفيه أولا ثم وجهه، وهذا قد يرغب فيه حتى يتخفف مما علق بيديه، يمسح أولا ظاهر الكفين ثم يمسح بالباقي فقط الوجه حتى ما يتأذى، خاصة في الأرض التي قد يثور فيها الغبار، والله أعلم. هذه الصفة تحتوي على الصفة المجزية، وتحتوي أيضا على صفة الكمال من جهة إضافة التسمية، ودليلها ظاهر في الآية وفي حديث عمار رضي الله عنه. نعم.
السادسة مبطلاته هي مبطلات الوضوء، وتاتي إلا نزع الخفين، ويبطل بوجود الماء ولو في الصلاة.
المبطلات هي فيما معنى النواقض التي يبطل بها التيمم ولا تستباح به الصلاة بعد وجودها أو وجود شيء منها، وهي مبطلات الوضوء، وتقدمت الصواب أنها تقدمت فتعدل. ومبطلات الوضوء كم عددها؟
خمسة
تقدمت على ما اختير في هذا المختصر. كذلك من مبطلاته الحدث الأكبر، لو أجنب تيمم وصلى ثم أجنب بجماع أو نحوه، فإن تيممه يبطل ويعيده إدارة الصلاة. إلا نزع الخفين، لأن القدمين ليست من فروض التيمم، لا، من فروض الوضوء لكن ليست من فروض التيمم، يعني لا تمسح في التيمم، ها، ليست من فروض التيمم، هي من فروض القدمان، من فروض الوضوء لا من فروض التيمم. فلو تيمم وهو لابس لخفيه أو تيمم ثم لبسهما، فهذا اللبس لا يفيده شيئا، يعني لو تيمم ولبس خفيه ثم وجد ماء وأراد أن يتوضأ لزمه نزع خفيه، لأن شرط استباحة المسح على الخفين لبسهما على طهارة مائية، طهارة مائية لا طهارة التيمم، طهارة مائية، سواء كان اللبس بعد التيمم بعد الوضوء أو بعد الغسل. ويزيد التيمم بمبطل أو ناقض آخر، وهو وجود الماء، متى ما وجد الماء فإنه يتيمم ولو في الصلاة، ولو إشارة إلى الخلاف. ووجود الماء إما أن يوجد قبل التيمم، يعني أراد أن يتيمم ثم وجد الماء، أو أثناء التيمم، فهذا بإجماع يلزمه أن يترك التيمم ويعدل الماء، أو أن يوجد بعد التيمم وقبل الصلاة، فكذلك بإجماع يلزمه أن يتوضأ لوجود الماء، لأن شرط استباحة التيمم عدم الماء. الصورة الثالثة العقلية أن يوجد الماء وهو يصلي، فإنه يقطعها ويتوضأ، لأن الشرط لم يتحقق وهو فقد الماء، والماء وجد. الصورة الرابعة أن يصلي وينتهي من صلاته ويوجد الماء ولا زال الوقت، فهذا لا يلزمه إعادة الوضوء والصلاة، لأنه فعل ما أمره الله عز وجل به وانقضت صلاته، وفرضه هو الأول. الحالة الخامسة أن يتيمم ويصلي ويخرج الوقت ثم يوجد الماء، فهذا بإجماع أنه لا يعيد الوضوء ولا يتوضأ. فهذه المبطلات كم صار عددها؟ خمسة الأولى مع وجود الماء صارت ستة، والحدث الأكبر صارت سبعة. الحدث الأكبر يرتفع بالتيمم كالحدث الأصغر، بخلاف الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر. في الطهارة المائية لا يرفع الحدث الأكبر إلا الغسل، أما في التيمم لو كان جنبا وأراد أن يصلي وليس هناك ماء فإنه يتوضأ، لحديث عمران وحديث عمار، عمار يقول أصابتني جنابة ولا ماء فتمرغت، هكذا فهم رضي الله عنه، وكان هو وعمر بعيدين عن المدينة، فقاس الطهارة الترابية على المائية وظن أنه يلزمه في الطهارة الترابية أن يعمم البدن كما يعمم البدن في الغسل، قال فتمرغت كما تمرغ الدابة، والدابة تتقلب يعني الأتان يتقلب على التراب يمنى ويسرى حتى يراه الرأي وقد امتلأ بالغبار، ففعل هذا تعبدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وإنما قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، لأنه والله أعلم فعل الواجب وزيادة، وإنما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرخصة. هذا فعل عمار لعدم العلم، لكن الآن من فعل ذلك نقول له لا يجزي إلا الطريقة الصفة الشرعية التي قدمت، يضرب بيديه فقط ولا يجزيه التمرق. والحديث الثاني حديث عمران لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في الناس قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أرشده الإرشاد الإجمالي دون التفصيل كما في حديث عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما في الوضوء فلا، الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر، لو وجد بعض الماء الذي يكفيه لبعض أعضاء وضوئه أو بعض أعضاء الغسل فهل يستعمله ويتيمم على الباقي أو يعدل مباشرة التيمم؟ الصحيح أنه يعدل مباشرة التيمم، يعني معه ماء قليل لا يكفيه للغسل لو كان عليه جنابة فيعدل مباشرة التيمم لأنه في حكم الفاقد، هذا هو الراجح والله أعلم، لأن الجمع بين الطهارتين الترابية والمائية غير معهود في الشريعة، لا في طهارة الحدث ولا في طهارة الخبث. كذلك لو وجد عليه على بدنه نجاسة وأراد أن يصلي وليس معه ماء فإنه لا يتيمم عنها لأنه لم يرد، لم يرد ما يدل على هذا فيما يظهر والله تعالى أعلم.
نعم. السابعة في فاقد الطهورين كالمصلوب يصلي ولا يعيد،
يصلي رعاية للوقت لأنه مأمور بالصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، وليس معه ماء وليس معه تراب، وهذا يتصور في المصلوب، ويتصور في شخص في الطائرة ليس معه ماء وليس معه تراب، ويتصور كذلك في المناطق الجليدية، فإنه ليس معه ماء وليس هناك أرض يمكن أن يتيمم عليها لأن الجليد ليس من جنس الأرض. فهذا كذلك يتصور في المريض الذي عقله معه لكن لا يمكن أن ييمم أو لا يمكن أن يتحرك ولا يمكن أن ييمم، يعني لا الماء يصلح معه ولا أيضا التراب، ما يستطيع أحد أن ييممه فيضرب بيديه عنه أو يمسح بيديه وجهه، فهذا كما أمر الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي لا يترك الصلاة لأنه مأمور بها، ولا يعيد لأنه إذا صلى فقد أدى ما أمره الله عز وجل به. وهذه المسألة فيها أربعة أقوال، هي الأقوال التي تصور في الذهن، يصلي ولا يعيد كما ذكرنا، لا يصلي ولا يعيد وهذا قول شاذ ومنكر وإن روي عن بعض فقهاء المالكية لكنه لا يصح، ويصلي ثم يعيد إذا استطاع التيمم أو استطاع الوضوء، يصلي رعاية الوقت ويعيد لأنه ما تيمم ولا توضأ، لا يصلي ويبقى إلى أن يجد ترابا أو ويستطيع التيمم أو يستطيع الوضوء، وهذا ضعيف لأن الشريعة تشددت في الوقت أكثر من تشددها في الطهارة، فالطهارة المائية لها بدل والوقت ليس له بدل، فيراعي الوقت، ولأنه ما لا يدري ماذا يعرض له. فهذا الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة، أنه يصلي ولا يعيد، يصلي لاستجابة لأمر الله عز وجل في قوله أقم الصلاة، ولا يعيد لأن الفرض لا تصلى مرتين، فرضه هو الأول، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا لأن الباب الذي بعده فيه طول، وحتى ما نشق عليكم. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم، وعن من أخذنا هذا العلم عنه، وعن سائر مشايخنا وطلابنا ومن نشره ودل عليه وعمل به، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا من أوليائه المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.